السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن تابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، وأسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم بهذه المشاهدة وبحسن الاستماع، وأن يرزقنا وإياكم العمل والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا نتحدث في درسنا الماضي في هذا الموقف التاريخي الكبير المهيب، ونتأمل سويا في الخطبة البتراء كما سماها المؤرخون والعلماء، التي ألقاها زياد ابن أبيه عندما ولاه معاوية رضي الله عنهما، عندما ولاه معاوية إمرة العراق. وكما أشرت سابقا أن العراق في هذا الوقت، وغالبا ما تمر العراق الحبيبة بقلاقل وفتن وملاحم عجيبة، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، يقلب الله الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فولى عليهم زياد، والعلماء تكلموا عن زياد بكلام أنقل لكم بعضه مما ذكره الإمام شيخ الإسلام الإمام الذهبي في ترجمة زياد ابن أبيه في سير أعلام النبلاء. فذكر عن الإمام الشعبي رحمه الله قال: ما رأيت أحدا أخطب من زياد. فيشير هنا إلى جزالة كلمات زياد وفصاحته في خطبه. نعم، كان من أخطب الناس ومن أفصح الناس. وقال قبيصة ابن جابر رحمه الله: ما رأيت أحدا أخصب ناديا ولا أكرم جليسا ولا أشبه سريرة بعلانية من زياد. شهادة عجيبة. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله شهادة أكثر من ذلك: ما رأيت أحدا قط خيرا من زياد. سبحان الله، وأختم هذه الشهادات بما بلغ عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر: بلغني أن زياد كتب إلى معاوية. انظر إلى ضبط الأمور وإلى هذا الإحكام العجيب الذي وفق إليه في حكم العراق. كتب زياد إلى معاوية قال: إني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة. يا الله! يقول ابن عمر رضي الله عنه: فطلب منه أن يوليه الحجاز أيضا. إني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة، يعني أريد ولاية أخرى مع ولاية العراق، سأله أن يوليه الحجاز. من هذه الشهادات تظهر لنا الشخصية أن فيها خير وفيها حزم وفيها كرم وفيها قوة، لا شك في هذا. ولعلني أذكر بعضا من فقرات الخطبة البتراء، والتي لم يبدأها زياد بحمد الله ولا بالثناء عليه ولا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بدأ فقال، أول ما بدأ كلامه قال: أما بعد. ومن هنا سميت بتراء. وأنا عندما تأملت فيها وفيما بعدها أحسست بأن هذا الكلام طبق على أرض الواقع، يعني نفذه زياد. فبتر ما كان في العراق من قلاقل ومن فتن، حتى يعني وصل الأمن إلى أن الناس كانت تفتح بيوتها ليلا ونهارا لا تخاف على أي شيء إطلاقا، لا على مال ولا على عرض ولا على دين ولا على طفل ولا على أي دبة تسير. ولكن هذا الأمر وصل إليه زياد بالقوة، بالعنفوان، بالجبروت، بالتخويف، بالترهيب، ما استخدم الترغيب. ولا شك أن هذا ليس هو المطلوب، إنما المطلوب الترغيب والترهيب، ويقدم الترغيب، والرجاء والخوف ويقدم الرجاء. لكن لنا أن نعذر زياد، فإن الأمر كان في غاية الشدة، القلاقل والفتن والاضطرابات وقتل الأمراء كان أمرا بينا واضحا في هذا المكان. ولذلك كان الوالي قبل سيدنا زياد كان سيدنا المغيرة بن شعبة، وهو نفس النمط. فلما مات المغيرة بن شعبة ولى معاوية زياد بن أبيه أو زياد بن أبي سفيان أو زياد بن عبيد، المهم القضية فيها كلام، وهذا الكلام أيضا لا أحب أن أتركه، فهو موقف أيضا، أن هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه لم يضره ابن من هو. وهذا من جمال هذا الدين العظيم، ما عامل الشخص على انه ابن فلان او ابن فلانة ابدا، يعني كانوا يقول ابن سمية، وسمية هذه كانت تحت رجل وكانت اما المهم لا افصل في هذا المكان. كان هناك خلل في نسبة زياد، فقالوا زياد ابن ابيه، اذا لم يعرفوا له اب قالوا ابن ابيه، وضمه معاوية الى نفسه وليم على ذلك، قال هو أخي ابن أبي سفيان، لما أقر أبو سفيان بذلك أنه وقع هذه المرأة. كل هذا لم يضر الرجل من الناحية الشرعية، ما دام الإنسان تقي وورع وعابد وعالم لا يضر هو ابن مين. ولذلك لما سيدنا سلمان وضح هذا الأمر فقال: أنا ابن الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. نعم، فهذه مهمة جدا جدا. وهذا معيار التفاضل عند الله عز وجل، ليس بالأنساب ولا بالأحساب. معيار التفاضل عند الله عز وجل كما بيانه الله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا ما جعل معاوية وليه، لم يقل هو ابن مين أو في نسبه شك أو إلى آخره، إنما وجد في الرجل الكفاءة الكاملة لقيادة هذه الدولة ولقيادة هذه الأماكن فولاه، ونجح في ذلك بالفعل، ونجحت فراسة معاوية. وكان سيدنا علي ولاه قبل ذلك، يعني هو منتبه إليه مبكرا لما فيه من بلاغة وفصاحة وذكاء ودهاء وإيمان. يعني سيدنا علي لا يولي، أو سيدنا معاوية لا يولي، أو الصحابة لا يولون رجلا عنده فصاحة وذكاء ودهاء وفقط بلا دين، ما عندوش دين يعني، إنما العمود الفقاري في شخصيته أن يكون دين، أن يكون له صلة بالله عز وجل، وإلا كيف يقود الناس وكيف يخوض الحروب وكيف. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن تستوقفنا في هذا الأمر. فعلا ليس الفتى من يقول أبي وجدي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا، بإيمانه بتقواه بصلة بالله، بإيمانك بتقواك بصلتك بالله، بعلمك بوجودك في الحياة، بتعبك وكدك، سيكون لك وجود إن شاء الله. والله لو كان أبوك من هو وأنت غير مجد وغير إلى آخره، فلا قيمة لك في الحياة. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع تكملة فقرات هذه الخطبة الفاصلة، والتي تحولت بها العراق إلى وضع وإلى أمن وإلى أمان، وكيف كانت هذه الخطبة نبراس وستظل نبراسا لكل حاكم ولكل مدير ولكل مربي ولكل قائد في مكانه، كيف يأخذ منها الأشياء الجيدة العظيمة التي يقود بها المكان ويقضي بها على الفتن ويؤمن بها الناس. يا ليت قومي يعلمون. وإلى أن ألتقي بكم أترككم في رعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هاجر من ضياع الأوقات واحرص على الوقت. عدنا بفضل الله
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا لا تهملوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، تعالوا بنا نتابع مع فقرات هذه الخطبة المهمة في التاريخ والتي حددت كيفية التعامل مع مجتمع العراق بعد أن تولاه أو كان على رأسه وعلى إمرته زياد ابن أبيه رحمه الله ورضي عنه. لعلي ذكرت بعض هذه الفقرات ولا أتوقف عندها لكن أقراها سريعا. قال وكما أشرت أنه لم يبدأ لا بحمد ولا بسناء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه أيضا تستوقفني، لماذا لم يبدأ زياد بحمد ولا بثناء على الله ولا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشهادتين ولا كطبيعة الخطبة الشرعية؟ في الحقيقة لعله اقتبس هذا من سورة الأنفال، اقتبس هذا من سورة الأنفال وسورة التوبة. بعض أهل العلم قالوا إن السورتين سورة واحدة، والبعض قال لا، بل سورة الأنفال سورة مستقلة وسورة التوبة سورة مستقلة، ولكن سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة، وهي السورة الوحيدة التي كان إذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالبسملة لا جهرا ولا سرا، وإذا وصلها بالأنفال أيضا لا يبسمل. فالعلماء قالوا لأن السورة في بدايتها وفي وسطها وفي نهايتها الصورة فاضحة، ولذلك تسمى صورة الفاضحة. فالفضائح، فضيحة المنافقين والشدة على الكفرة والمشركين وإعلان البراءة من المشركين ومن أعمال الشرك إلى آخره، لا يبسمل على هذا. هذا لا يبسمل عليه، فالبسملة ما بعدها يكون فيه رحمة، فيه كذا، فيه هداية، فيه، لكن هنا ما بعدها قتال، ما بعدها براءة، ما بعدها فضيحة، ما بعدها، فلم يذكر سبحانه وتعالى وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبسمل عند بداية براءة. لعل هذا الاقتباس الله أعلم، هذا ما يجول في ذهني، اقتبسه زياد من سورة البراءة وبدأ كلامه بغير النبي، لأنه سيتكلم في كلام لا يريد أن يعطي طمأنينة ولا يريد أن يعطي سكينة، إنما يريد أن يعلن حرب على الفتن والقلاقل والاضطرابات، فإعلان الحرب لا يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم. لعل هذا ما يعني اقتبسه زياد من سورة براءة، والله أعلم. ولذلك وكان بدايته على طول: أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفى لأهله على الناس ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعده الله من الثواب الكبير لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته. وبدأ يتكلم معهم ويشد عليهم في القول، ثم بدأ في بعد هذه المقدمة بدأ يتكلم معهم ماذا سيفعل، فقال: إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما يصلح به أوله. وهذا كلام الصحابة جميعا، يعني قال هذا الكلام قبل زياد كثير جدا من الصحابة رضي الله عنهم، هذا من كلام سيدنا عمر، من كلام سيدنا علي، من كلام سيدنا عثمان، من كلام أو نحو هذا الكلام. ثم بين ما يعني تفسير هذه الجملة، فقال: لين في ضعف وشدة في غير عنف أو في غير جبرية وعنف. هو ده الإدارة فعلا، اللين في غير ضعف والشدة في غير عنف. ثم قال: وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى. سبحان الله، يعني لو ولي ظلم مولاه، ظلم العبد اللي عنده، كلمة مولى في لغة العرب هذه اللغة الفضفاضة العظيمة يعني تطلق على إطلاقات كثيرة جدا، فتقول مثلا للعبد مولانا، وتقول للسيد مولانا، سبحان الله، وتقول للعالم مولانا، وتقول للسلطان مولانا، وتطلق على الله عز وجل الله مولانا، فبحسب ما تذكر معه تقيد المعنى بحسب ما تذكر معه. إذا كنت أتكلم على الله عز وجل فأقول الله مولانا، إذا كنت أتكلم على فأقول مولانا السلطان كما يقال، فضيلة مولانا الإمام، سبحان الله، ثم يقال مولانا رب البيت الوالد، ثم يقال المولى على العبد والخادم، يعني هذا الخادم، هذا العبد الذي بعش طلع يقال له أيضا إيه مولى. نعم، فإخوانكم في الدين ومواليكم، سبحان الله العظيم. فقال: لآخذن الولي بالمولى. ليس هناك خواطر ولا محسوبيات، والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر، والصحيح منكم بالسقيم، حتى يلقى الرجل أخاه فيقول أنج سعد فقد هلك سعيد. يا لطيف، كلام شديد جدا جدا في غاية الخطورة، كله تهديد ووعيد وتخويف وترهيب. والسبب في ذلك الذي يدفع المدير أو القائد أو الحاكم أو الأب إلى هذا أن يرى خلاف ذلك، فيقول لكل ظالم، لكل متعدي، لكل من يعتمد على المحسوبيات، لكل من اعلم أنه انتهى هذا الوقت، والله نعم القيادة، ويا ليتنا نفعل قريبا من ذلك. نعم، أو تستقيم لي قناتكم. الله أكبر. قال: أيها الناس، قد أصبحنا لكم ساسة، ساسة من السياسة، نسوسكم، نقودكم، نرتب لكم أموركم. وعنكم ذادة من الذود بالذال، يذود عن فلان يعني يدافع عنه ويذب عنه وينافح عنه ليحفظ له الأمن والأمان والسكينة في حياته. فلان يذود عن حياض الإسلام، فلان يذود عن أسطاته، راعي الغنم يذود عن غنمه، وهكذا. نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا. نعم، فالحاكم ظل الله في أرضه، من أهانه فقد أهان الله، ومن عظمه فقد عظم الله. قد يسألني سائل ويقول: أي حاكم؟ لا، نقول الحاكم المسلم، الحاكم المؤمن، الحاكم الذي يعمل جاهدا لاستتباب الأمن في بلده ورعاية مصالح أهله، الحاكم الذي يحفظ الأمن والأمان لوطنه ولا يألو جهدا في ذلك، المهم الذي يتوج كل هذا المسلم. فإذا وجد الحاكم المسلم الموحد بالله عز وجل حتى ولو فيه تقصير، نعم حتى ولو فيه تقصير، ومن الذي ينجو من التقصير؟ حتى لو زاد التقصير أو قل، حتى لو زاد التقصير أو قل، يجب أن يحفظ أو أن تحفظ له هيبته وسلطانه، وإلا ضاعت الأمور وانتهكت الأعراض وأسيلت الدماء وقامت الفتن والعياذ بالله، ولم يأمن الناس لا على دين ولا على مال ولا على عرض ولا على بدن ولا على شيء. طالما يوجد قوة حاكم تعطي لبلده ولشعبه الأمن والأمان، فالكل يخاف، الكل يخاف. ولذلك الذين يعملون على فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم، والذين يعملون على التقليل من هيبة الحاكم بشتمه أو سبه أو إلى آخره، هذا ليس من الإسلام في شيء، ولم يحدث على مر التاريخ من علمائنا ولا من سلفنا الصالح أبدا، وما حدث في مرة من المرات إلا وأتى بالوبال والخراب على بلاد المسلمين، وما حدثت الفتن والقلاقل والاضطرابات الداخلية في بلد من بلاد المسلمين إلا كانت مطمعا لأعداء الله عز وجل. فبدل أن كنا في أصبحنا في مآسي ما يقدر قدرها أحد. فحافظوا أيها الإخوة على هيبة سلطانكم، هذا كلام مهم جدا جدا. يعلم الله عز وجل، يقال لله عندما يطعن إنسان في همه كله الطعن وإظهار السلبيات وإظهار الباطل وإظهار كذا وإظهار، لا ينجو إنسان من سلبيات، العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما دائما نقوم بعمل ثقة بين الحاكم والمحكوم، ثقة بين المدير والمدار، ثقة بين القائد والجندي، ثقة بين الرجل وامرأته، ثقة بين الأب وابنه، ولا نظهر عيوب الأب أمام الابن لأنه سيتكبر عليه وسيتعالى عليه، ومن هنا ستفتقد وستضيع الموازين. نعم، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا. نعم، السمع والطاعة ما دام لم يأمرك بمعصية الله عز وجل، فإذا أمرك الحاكم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يقول لك اعص الله، اشرب الخمر، وهكذا. أما هناك قضايا أيها الإخوة يعني قاعدة أصولية مهمة جدا يجب على المسلمين أن يعوها جيدا، وقد وضع العلماء القواعد الأصولية وصبوها في كلمات قليلة جدا لكنها مريحة جدا لمن يفهمها. من هذه الأصول ومن هذه القواعد والثوابت أن رأي الإمام ونائب الإمام فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه وفي المصالح المرسلة وفيما يحتمل وجوها عدة معمول به. والله هذه الكلمات القليلة جدا لكم أتمنى لو تنفع المنى أن يفهمها المسلمون وأن يفهمها الشباب والبنات. فيما لا نص فيه خلاص ما فيش نص في المسألة، فقال الإمام بشيء ولا يوجد نص فيها، هذا الدين، هذا دين الله عز وجل. في المصالح المرسلة وهي التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولم يأتي الشرع بتحريمها أو بإهدارها، لأن المصالح ثلاثة أنواع: المصلحة المعتبرة وهي عليها الأدلة الشرعية واضحة، والمصلحة المهدرة وهي التي عليها الأدلة الشرعية واضحة في تحريمها وإهدارها، وبينهما المصالح المرسلة وهي التي لم يأتي دليل واضح في دين الله عز وجل باعتبارها أو بتحريمها. فحاكم المسلمين إذا جعل هذه الأشياء مصلحة للعباد قدرها وقررها وجب على المسلمين السمع والطاعة. يعني مثلا إذا قرر الحاكم أن السرعة أكثر من 90 كيلو في السفر في على الطرق أكثر الطرق مثلا، هذه مخالفة فله الحق أن يعاقب عليها. وأحب أن أضيف ليست العقوبة فقط عقوبة دنيوية، يعني هذا المخالف ليست القضية أنه يدفع 50 جنيه أو 100 جنيه، اللي مشي عكس الطريق يدفع 1000 جنيه، ليست القضية أنه دفع 1000 جنيه كده انشال عنه الذنب، القضية أن هذا الرجل يخشى عليه من عذاب الله عز وجل، والقضية أن هذا الإنسان لو مات يخشى عليه أن يكون قد مات منتحرا لأنه مخالف لدين الله. هو دي دين الله؟ أيوة نعم، هذا هو دين الله. فهذه أمور مهمة جدا جدا نتمنى أن نعيها. مثلا الحاكم قال أن هذا الشارع 10 متر، فجاء إنسان وقال نخرج في الشارع نصف متر، هذا الخروج نصف متر مخالف لدين الله وتعدي على حدود الله. وفي الحديث الصحيح لعن الله من غير منارات الأرض، هذه منارات حدود شوارع أزقة كذا كذا، فالتعدي على هذه الأشياء صاحبها مش ليس مخالف للقانون، هو مخالف لدين الله ومذنب وعمل باطل، ولا بركة في بيته ولا بركة في المتر اللي طلعوا أو النص متر أو المصطبة اللي عملها أو السلمتين اللي خدهم، ده ياخد سلمتين والتاني ياخد سلمتين، ما عادش مكان لا إسعاف تمشي ولا مطوه ولا شارع يمشي ولا أي شيء، حتى ولو له وسطة حتى ولو دفع رشوة، كل ده حرام وسيالة حرام. أمور مهمة جدا جدا يعني، وغير ذلك من الأمور المستحدثات الجديدة التي قررها الحاكم بمستشارين، يقول السرعة الكذا الدفع النظام في أي شيء، في أي شيء لابد أن ألتزم بهذا لأن هذا دين الله تبارك وتعالى، وسماه العلماء المصلحة المرسلة. وفيما يحتمل وجوها عدة، في مسألة من المسائل تحتمل وجوها عدة في الشرع، وهذا الدين العظيم حمال وجوه في قضاياه الفرعية، حمال وجوه، هذه طبيعة الإسلام للاختلاف في أصول التشريع نفسها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وسد الذرائع والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وإلى آخره. فهناك أسباب كثيرة للاختلاف، منها اختلاف العلماء في مصادر التشريع، منها اختلاف وجوه اللغة العربية. فإذا كان الأمر يحتمل وجوها عدة واختار الحاكم المسلم وجها من هذا الأمر الذي يحتمل وجوها عدة، وجها شرعيا قال به أئمة الإسلام علماء الدين الأكابر منذ السلف، منذ النبي صلى الله عليه وسلم، منذ الصحابة، عمل به الصحابة وعمل به التابعون وعمل به، فلا مانع أن يكون هذا موجود. يعني الكلام يحتاج إلى يعني إلى هدوء، ويحتاج إلى تلقي، ولا يحتاج إلى هوى، يحتاج إلى تجرد وإلى عبودية لله مش عبادة الهوى. وهكذا إذا تم هذا التفاهم وإذا تم هذا الفهم لا شك أننا سنستريح كثيرا. نعود إلى قول زياد: فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم. وأنا استوقفتني هذه في الحلقة الماضية، وقلت أن النصح لحاكم المسلمين أو النصح لأي قائد أو مدير أو لأي ذي هيبة أصلا ليس كالنصح لعامة الناس. النصح واجب، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين؟ قال: لله ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن تختلف النصح من أئمة المسلمين عن عامتهم. فمثلا إذا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم. فعندي إنسان له هيئة، هو مدير هذا المكان، هو الرأس في هذا المكان، هو القائد في هذا المكان، لا حق لي أن آتي أمام الناس وأن أرمي به أو أضرب به عرض الحائط أو أن أشتمه أو أن أذكر سلبياته أمام الناس فأوقع من هيبته، لا يجوز هذا. ولا يجوز لي أن أقتحم عليه سلطانه، ففي الحديث: من اقتحم على ذي سلطان سلطانه فأنا خصيمه، صلى الله عليه وسلم قال: فأنا خصيمه يوم القيامة، الرسول خصيمه. الله أكبر. فكيف نحافظ على وجود الإنسان حاله في سلبية؟ كيف تعالج السلبية؟ هذه النقطة المهمة. فمناصحة أولي الأمر تختلف عن مناصحة بقية. إذا كانت مناصحة أخويا وابن عمي ثقيلة على قلبه جدا، إذا نصحني إنسان مش عايز أسمع، فبالك عندما يكون إنسان له سلطان، له قوة، له قيادة، وتريد أن تنصحه على ملأ، بل تريد أن تسبه أن تشتمه، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ وهل هذه طرق نصيحة؟ أن أتهم إنسان في عرضه، في دينه، في ماله، في انتمائه لدينه، في انتمائه لبلده، أن أقول هذا عميل، أن أقول هذا، هذا الكلام يكلفني كثيرا عند لقاء الله عز وجل. وأنا أذكر يعني حديثة طريفة جدا جدا ذكرها لي أحد إخواني من الدول الإسلامية المجاورة لنا، يعني دولة عربية. قال لي أحد المشايخ صعد المنبر وشتم الحاكم، قال: هذا الحاكم سارق. فجاء الموكلون بذلك وقال: يا فضلت الشيخ احنا عايزينك، رجال الأمن. قال: نعم. فسألوه سؤال، قال: والله انت قلت ان الحاكم حرامي وسارق. قال له والله انت انسان عالم ورجل تقي ورجل صالح واحنا بنحترمك، بس جبنا دليل انه سارق، هل تعرف دليل؟ هل عندك دليل يقيني بهذا؟ ام كلام وشكوك عامة كده، كلام الناس بيقولوا وبيقول لك؟ فالرجل العالم قال: والله ما اعرف دليل. قالوا: ماذا تريد ان نفعل فيه؟ قال: والله ما شئتم، انا استحق التأديب، أنا رجل قلت بغير دليل. قالوا: أنت الذي تعلمنا الأدلة وتقول لنا الثقة في الخبر، فأنت الآن تقول وليس معك أي دليل، هل عندك دليل يقيني جاء لك به أحد وقال هذا المكان سرق أو هذا الشيء سرقة فلان، أنت اتهمت هذا بكذا، الأمير أو المحافظ أو الحاكم أو الوالي أو الوزير فلان أو كذا، هل عندك أدلة يقينية بهذا؟ قال: لا. قال: والله أنا أستحق العقاب. فعاقبوه، يعني ايه هو العالم قال ذلك يعني، او اللي نقل لنا والله قال انهم عاقبوه، فجعل ظل في السجن سنتين وكان سعيدا يقول: لعل الله يكفر. وتعلم من هذا الموقف سنتين، يتعلم منه الا يقول ابدا الا بعلم، والا يقول الا بثقه، وان الكلمه محسوبه جدا ليس عند الناس، فماذا نقول لله عز وجل؟ فهذا كلام مهم جدا ايها الاخوه. النصح له طرق وله وسائل وله نظام شرعه الله تبارك وتعالى، ولعلي أشرحه في محاضرة خاصة أو في لقاء خاص هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: واعلموا أني مهما قصرت عنه فإني لا أقصر عن ثلاث. سبحان الله، هذه القيادة في ثلاثة أشياء لم أقصر عنها أبدا. الله، إيه هي بقى يا إخواني الكرام؟ قال: لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بليل. كيف نأتي بزيادة أيها الإخوة؟ لا أقصر عن حاجة طالب منكم أبدا ولو أتاني طارقا بليل، لو أنا لا أستيقظ له لأقضي له حاجته. هذا كلام كبير جدا وعظيم جدا لكل مسؤول في موقعه ولكل إنسان في مكانه، أن يكون مهيئ جدا لقضاء مصالح العباد، لقضاء مصالح العباد. نعم. ولا حابسا رزقا ولا محتجبا، ولا حابسا رزقا ولا عطاء عن صاحبه أو عن أهله. هذا كلام مهم جدا. يبقى طالب الحاجة اللي سائل مهيئ له في أي وقت. طب إنسان له حق مادي يحبسه عنه ليه؟ قال: لا أحبسه عنه أبدا، إنما يصل حقه ويصل رزقه في الوقت المحدد وبالطريقة المحددة. هذه الثانية. الثالثة: ولا مجمرا، يعني حابسا برضو، لجند في أرض العدو، ولا حابسا لجند في أرض العدو خرجت، يعني بعث يريد أن يقول لن أحبس أبدا بعث من المسلمين ذهب لقتال العدو بترتيب، هناك ترتيب، إنما لن أمنعكم من الجهاد، لن أمنعكم من الجهاد. وهذه نقطة أيضا محورية ومهمة جدا، لكن أي جهاد ومن الذي يجاهد وتحت إمرة من؟ هذه أمور لا يمكن أن ترتب إلا بحاكم، إلا بسلطان، إلا بأمير. إنما أن يخرج شاب أو نخرج كذا، ما تسيبونا نطلع نقاتل نروح نحارب، لا، الأمور تختلف تماما. على رغم أن زياد يتكلم على وقت يعني الأمر فيه أيسر من الآن، إنما الآن الأمر الآن فيه صعوبات لا شك في هذا، وتحتاج إلى ترتيب وتحتاج إلى وضع معين. على العموم، لا حق لإنسان أبدا في قتال أو جهاد إلا تحت راية سلطان، لا حق له في ذلك أبدا أبدا إلا تحت سلطان، مبايع، إمام، أمير المسلمين، حاكم المسلمين في القطر الذي هو فيه، وإلا حدثت الفتن والملاحم والقلاقل والاضطرابات إلى آخره. لا حق للأحد الناس أو مجموعة أو خمسة ستة كده ولما نروح نحارب، لا حق لهم شرعا في ذلك، سقط عنهم ولهم العذر إن لم يكونوا تحت راية إمام وتحت قيادة حاكم يأخذ بأيديهم وله الترتيب وله النظام، وهو الذي يعطي القرار وهو الذي لا يعطي القرار. نعم. وأنت ما دمت تحدث نفسك بذلك وتتمنى أن تتشرف بالجهاد في سبيل الله فأبشر بخير. إنما الإنسان الذي لم يغزو، كما في الحديث من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو، يا سبحان الله، شوف التخفيف، انظر إلى التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو فقط، إنما قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. الله، لابد لمعاني الجهاد أن تكون في قلوبنا، لابد المعاني أن تكون في صدورنا وأن نتمنى هذا، لكن نسأل الله عز وجل اليوم الذي يتم فيه هذا ويرفع الله عز وجل فيه شأننا ورايتنا بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا بأمير، بحاكم، بترتيب، وليس بهوجائية، وليس بنظام أفراد، وليس بنظام، هذا أمر يخص أمير المسلمين وحاكم المسلمين. نعم. إذن هو ثلاث أشياء، يعني قال هذه الأشياء مهما قصرت لن أقصر في هذه الثلاثة، لن أقصر في هذه الثلاثة، أنه لا يحتجب عن الناس في قضاء حوائجهم هو أو مندوبه، وأنه لا يمنع رزق لأحد، مال لأحد، والثالثة أنه يساعدهم ويهيئ لهم فرصة وبعوث الجهاد والسرايا والقتال في سبيل الله عز وجل لرفع راية التوحيد. وهذه كانت طبيعة الدولة الأموية كما أشرت وكما تكلم وأثبت هذا الإمام ابن كثير رحمه الله، قال إن كانت فترة قتال يعني لم تتوقف، رفع الله فيها رايات الإسلام وأزل الله فيها الشرك وأهل الشرك. نعم. قال: أسأل الله أن يعين كلا على كل. الله، كلمة جميلة جدا. أسأل الله أن يعين كلا على كل. إيه كلا على كل؟ يعني أن يعينني عليكم وأن يعينكم علي. ودي بتذكرنا بالكلمة اللي قالها فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله لرئيسنا وحاكم مصر حفظه الله، عندما قال: إن كنت قدرنا فليوفقك الله، وإن كنا قدرك فليعنك الله ولتتحمل. نفس الكلمة بالضبط استنبطها الشيخ، لكن الشيخ كان رحمه الله فصيح الفصحاء وخطيب الخطباء وبليغ وشاعر رحمه الله رحمة واسعة، وجميع علماء المسلمين. فهنا يقول زياد: أسأل الله أن يعين كلا على كل. نعم، أن يعيننا على عليكم، وأن يعينكم علينا، أن يعيننا على قضاء مصالحكم وعلى سياستكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب العون من الله. هو الإنسان القائد أو الحاكم أو المدير في شركة أو الأب في البيت، إن لم يطلب العون من الله يطلب من مين؟ من الذي يعين إلا الله والإخوة؟ من الذي بيده الملك؟ من الذي بيده العون؟ من أي عون من غير الله خزلان، أي عون من غير الله انحدار وانحطاط. نعم، على كل إنسان والله الله مسؤولية أن يطلب العون وأن يطلب المدد وأن يطلب الهداية والتوفيق من الله عز وجل. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله يعينك الله سبحانه وتعالى. من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. فالإنسان أيضا يكون مطلوب ولا يكون طالب، ويسأل الله العون والتوفيق كما قال: أو أسأل الله أن يعين كلا على كل. وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على إذلاله. وأيم الله، أيم الله يمين، يعني إن لي فيكم لصرعى كثيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هيكون في قتلى كثيرين جدا، إنه عارف الدمار والخراب اللي موجود، وإن هؤلاء لن يسكتوا. كما يعني هناك أفصح مثل عند العرب، أفصح ما قالته العرب: القتل أنفى للقتل، لا يمكن أن يتوقع إلا بالقتل، القتل أنفى للقتل. والناس إن تركوا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. ومن البرية معشر لا ينثني عن غيه حتى يخاف ويردع. لازم يخاف ويتردع ويترعب. في ناس كده خلقهم الله هكذا، فكانوا يحتاجوا لهذا. فقال: إن لي فيكم لصرعى كثيرة. ولذلك جاء كلام الله عز وجل، والإمام السيوطي رحمه الله أذكر في كتاب الإتقان، الإتقان في علوم القرآن، عندما ذكر الإمام السيوطي أفصح كلمة قالتها العرب: القتل أنفى للقتل. وذكر قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وذكر الفروق اللغوية بين الكلمات بين الجملتين، فذكر 25 وجه من وجوه الفصاحة في ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، لا بد من القص، لا بد من القص، لأنه لا يمكن أن تنتهي جريمة السرقة إلا بقطع اليد، لا يمكن. الذي أنزل هذا هو الذي خلق هؤلاء، وهو أرحم الراحمين بهم، وهو أحكم الحاكمين. لا يمكن بحال إلا إذا قطعت الأيادي، قطعت يد في قرية لن يسرق بعد في هذه القصة، تكون نوادر، لأنه عارف إن إذا تنقطع جلدت امرأة في مكان لا يتم زنا، ستكون حالات نادرة معدودة، لأنها إذا وقت عالي منين هذا منين اتمس، والعياذ بالله. اجلت في ميدان عام، بنت مين وابوها مين واخوها مين وعيلتها مين واختها مين، دمرت الأسرة بل دمرت البلد. فالكل بينضبط، نعم الكل بينضبط. الحد هو الحفاظ، ولذلك سميت حدود. إقامة حد من حدود الله خير من أن يمطر أهل الأرض 70 خريفا أو 70 يوما ذهبا أو فضة أو يمطروا مطر. حد واحد من حدود الله، لأن الحد هو الذي تكون به الحفاظة على كل الأمور الشرعية، وتكون به الهيبة، ويكون به العدل، ويكون به الردع والتخويف لكل ظالم ولكل مجرم. ومن هنا يأتي الأمن للمجتمع. والله لن نسعد في مجتمعنا ولا في أمتنا أبدا أبدا، لن نسعد مهما ملكنا، مهما كان من غنى، مهما زاد المال، مهما زادت العقارات والسيارات والطائرات. والله لو أعطينا لكل مواطن طائرة وليس سيارة فعلها، وقصر وإلى آخره، وهو بعيد عن الله أو ونحن بعيدون عن الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره ما نسعد أبدا. إن السعادة حكر ووقف على من عرف الله عز وجل. نعم، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا سعادة إلا بالعودة إلى الله عز وجل وبتطبيق منهج الله عز وجل في كل جزئية من جزئيات حياتنا. نحن نطبق كثير من الشرع لا ننكر هذا، والباقي من الكثير لماذا لا نطبقه ولماذا لا نسعى في تطبيقه؟ ما المانع؟ هناك موانع؟ هل حاولنا أن نزيل هذه الموانع؟ هناك أشياء حتى نعذر أمام الله، إذا سألنا الله عز وجل يكون لنا عذر. فضروري جدا أيها الإخوة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لقوم يؤمنون سبحانه وتعالى. قال وأيم الله إن لي فيكم لصرعة كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. هدبح هأتل وعيد، كما قلت وعيد. فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صرعاي. كل واحد يخاف لأنه ممكن يكون رقبته تطير. فالكل فعلا كان على حذر، وعاش الناس في أمن عجيب جدا في هذه الفترة في بلد لا أمن. فأحيانا أيها الإخوة، يعني بعد هذه الفقرات التي استعرضتها، يعني أستطيع أن أقول من هذا الموقف ومن هذه الشخصية أننا قد نحتاج إلى مثل أو إلى جزئيات من هذه الشخصية في كثير من مواقعنا وفي كثير من حياتنا الآن. يا أيها الإخوة الكرام، كلمة الديمقراطية أو كلمة الكذا أو الناس أو هذا كلام في غاية الخطورة الآن. الناس يعني غير منضبطين بالشرع وغير منضبطين بأي تربية، لا توجد يعني عوامل تربوية سليمة تخلق منهم أو تجعل منهم أو تصنع منهم العقل السليم الرزين. بمعنى أنه ممكن الناس يعني في أي قضية ينضحك على كثير من الناس، كثير من الناس إمعة، كثير من الناس إمعة. الآن الناس فعلوا نفعل مع الناس، الناس بيشتموا نشتم مع الناس، الناس كذا. فتحتاج الأمر إلى قيادات تتقي الله عز وجل، إلى قيادات تأخذ بيد الناس إلى طريق الله عز وجل، إلى قيادات حازمة قوية قوية، وإلا أكلها الناس واستهان بها الناس. الأمر يحتاج إلى شيء من الحزم الذي يصحبه اللين. الأمر يحتاج إلى شيء من عنف في غير، يحتاج من حزم في غير عنف، في غير عنف وفي غير جبرية وفي غير قهر للناس. الأمر يحتاج أن نقف أمام اللصوص. الأمر يحتاج أن نبحث على المفترين الظالمين في كثير من المواقع. وهذا عندما نراه نسعد حقيقة، عندما نسمع أن هناك محافظ دخل السجن. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ عندما نسمع أن هناك رجل كبير ظلم، قتل، ارتكب جريمة، يوضع في الحبس، لا شك أن هذا يسعدنا ويسعد كل إنسان ويسعد الضعيف. والحمد لله إني على رغم كبر هذه الشخصية، على رغم عظمة هذه الشخصية، على رغم سلطان هذه الشخصية، على رغم هيبة هذه الشخصية، لكنها وضعت في السجن، أو لكنها يحكم عليها بالإعدام، لكنها تضرب، لكنها كذا. هذا ما يؤمن المجتمعات. لا كبير أمام حكم الله عز وجل وأمام تطبيق القانون الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وما نتمناه أيها الإخوة أن ينعم الله سبحانه وتعالى على بلادنا مصر بالأمن والأمان، بالأمن والأمان. ونقول لكل من يسعى إلى الخلل الداخلي في بلادنا، اتق الله في هذه البلد العظيمة المباركة التي هي يعني العمود الفقري للعالم الإسلامي، رأس العالم الإسلامي. أعداء الله عز وجل يعملون ليل نهار لإثارة القلاقل والاضطرابات في مصر، من ناحية الفتنة الطائفية، من ناحية المعارضة التي لا عقل لها في إسقاط الهيبة وإسقاط هذه إسقاط السلطان من هيبته، أو من هذا كلام في غاية الخطورة ولا يؤيده الشرع أبدا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في بلادنا، وأن نحافظ عليها، وأن نحفظ قوتها وبيضتها، وألا تكسر أمام أحد. نعم، السلبيات لها علاج والإيجابيات تزاد، والدعاء لأولي الأمر من معتقد أهل السنة والجماعة أو من شعيرة من شعائر الإسلام، الدعاء لأولي الأمر بالتوفيق، بالسداد، بالحفاظ، بأن يهديهم الله، بأن يرزقهم الله البطانة الصالحة، كما قال إمام من أعظم أئمة السلف: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، لو قيل أن لي دعوة واحدة مستجابة عند الله لما جعلتها لنفسي لجعلتها للحاكم. هذا كلام الحسن البصري وغيره من العلماء، لأنهم فهموا أن إصلاح الحاكم وإصلاح الحكومة هو إصلاح الشعوب والحفاظ على الأمن والأمان في البلدان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يهدينا سبل السلام، اللهم آمين. إخواني في الله، أحب أن أبشركم بأنكم ستسعدون هذه الليلة والغد إن شاء الله، وبعد ذلك بمفاجآت طيبة مباركة على قناتنا المباركة قناة الرحمة بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والأمان والبركة والعز والفخار والسؤدد. أسأل الله أن يكون ميلادا جديدا وصفحة جديدة نهجر بها المعاصي ونهاجر بها إلى الله عز وجل، ونبدأ حياة جديدة بتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. فالأيام أيها الإخوة شاهدة لنا أو علينا، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كونوا مع الله عز وجل، ابدأوا حياة طيبة بمناسبة هذا العام الهجري الجديد. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة، اللهم أمين. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب الدعوات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.